بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها بالأمس حكم ربنا جل جلاله على الكفار بأنهم شر من البهائم، فقال جل من قائل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقد كانوا شرا من البهائم، لأن تلك البهائم العجموات تعرف الله وتسبح الله وتسجد لله جل في علاه. أما هؤلاء الكفار الفجار فإنهم يرون آيات الله تترى، ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يصرون على الكفر والجحود والعناد والاستكبار والغرور. ثم بين ربنا جل جلاله صفة خسيسة من صفاتهم، وهي نقض العهد، فقال جل من قائل: الذين ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ينقضون عهدهم مرة تلو المرة، وهذه الصفة تصدق على اليهود الذين ذهبوا بعد غزوة بدر يحرضون كفار قريش على الثأر لقتلاهم، وقد أمدوهم بالسلاح، فلما عاتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زعموا أن ذلك قد وقع منهم خطأ ونسيانا، وطلبوا منه عليه الصلاة والسلام ألا يؤاخذهم. ثم تكرر نقضهم للعهد مرة بعد مرة، وكان آخر ذلك ما وقع من يهود بني قريظة في غزوة الأحزاب. فبين ربنا جل جلاله العلاج الواجب في مواجهة هؤلاء، قال جل من قائل: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. هذه الحالة الأولى، هؤلاء الذين نقضوا العهد وتكرر منهم ذلك وعلم خبث طويتهم وأنهم يمكرون بالإسلام وأهله المكر الكبار، هؤلاء إذا ثقفت بهم بمعنى ظفرت وتمكنت منهم، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، أي بددهم وفرقهم وألق الرعب في قلوب من خلفهم عن طريق التنكيل والعقوبة الشنيعة الفظيعة الأليمة بهؤلاء الذين نقضوا العهد. وقد طبق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة لما نقضوا العهد، فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. قال الله عز وجل: فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. لعل هؤلاء الذين خلفهم كلما تذكروا تلك الصورة وكيف وقع النكال وحلت العقوبة بإخوانهم في الكفر، فإنهم يترددون مرارا قبل أن ينقضوا العهد. ثم حالة ثانية، وهي حالة ناس ما نقضوا العهد لكن ظهرت منهم علامات وقرائن وأمارات تدل على أنهم قد ينقضون العهد. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قوم بينك وبينهم عهد، لكن هناك أمارات وقرائن تدل على أنهم ربما يخونون هؤلاء، ألغي ما بينك وبينهم من عهود، لكن بشرط الإعلان، لا تهجم عليهم بغتة ولا تأخذهم على غرة، وإما بعد إعلان وإعلام وإيذان، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ. النبذ هو الطرح والإلقاء. فانبذ إليهم، أي انبذ إليهم عهودهم، فانبذ إليهم على سواء، حتى تكون أنت وهم على سواء، أي مستويين في العلم بذلك النقد. ثم ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله: إن الله لا يحب الخائنين. وهذه جملة تعليلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وعد صلوات ربي وسلامه عليه الخيانة من خصال المنافقين، هي إحدى خصال خمسة للمنافقين نفاقا عمليا، وإذا اؤتمن خان. وما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال فيها: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. قوله جل جلاله ولا يحسبن، هذه فيها ثلاث قراءات متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة الأولى وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي: ولا تحسبن، ولا تحسبن بالتاء الفوقية وكسر السين، ولا تحسبن. وقرأها عاصم وحده في رواية شعبة: ولا يحسبن، قرأها عاصم وحده في رواية شعبة، نعم، ولا يحسبن، ولا يحسبن، ولا تحسبن بالتاء الفوقية، يعني قراءة عاصم في رواية شعبة هي كقراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي، لكن أولئك قرأوها بالتاء، وعاصم في رواية شعبة قرأها به الياء. ثم قرأها عاصم في رواية حفص ومعه ابن عامر وحمزة: ولا يحسبن، ولا يحسبن بالياء وفتح السين. حسب يحسب، وحسب يحسب لغتان، والحسبان هو الظن، الحسبان الظن. أما على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي وعاصم في رواية شعبة، فالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، أو لا تحسبن، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تظنن يا نبي الله. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد به غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أبداً أن يظن هذا الظن، وقد مر معنا نظائره في القرآن كثيراً. أحياناً الله جل جلاله يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته، كما في قوله جل جلاله: لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً. هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل مع الله إلهاً آخر؟ معاذ الله. ومثله قوله جل جلاله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. معاذ الله أن يدعو من دون الله غيره. ومثله قوله جل جلاله ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ومعاذ الله أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم آثما أو كفورا. ومثله قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وقد عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبسط الناس يدا وأعظمهم جودا، بل كان أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فهذه المواضع كلها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته. لا تحسبن الذين كفروا، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. سبقوا بمعنى أنهم فاتوا وأعجزوا. تقول العرب لكل شيء فاتك وعجزت عنه سبقك، سبقت. ومنه قول الله عز وجل أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أن يسبقونا أي يفوتونا ويعجزوننا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. قال الله عز وجل إنهم لا يعجزون. قرأها ابن عامر وحده أنهم لا يعجزون. على قراءة عاصم في رواية حفص ومعه ابن عامر وحمزة ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، اختلف العلماء رحمهم الله في وجه الإعراب على هذه القراءة. فقال بعضهم بأن الذين كفروا ها هنا تكون فاعلا، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا على تقدير حذف أن المصدرية، ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا. وقد عهد في لغة القرآن وفي كلام العرب حذف أن المصدرية إذا دل المقام عليها. ومنه قول الله عز وجل ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. المعنى ومن آياته أن يريكم البرق خوفا وطمعا، لكن حذفت أن المصدرية. ومنه قول القائل ألا أيها الزاجري أحضر الورى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. ألا أيها الزاجري أحضر الورى، أي زاجري أن أحضر الورى، لكن حذفت أن المصدرية. وعلى هذا يكون المفعولان لحسب أحدهما محذوفا. ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين، هذا تأويل. التأويل الآخر بأن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحسبن هو أي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد دل على هذا القراءة الأخرى بتاء الخطاب ولا تحسبن أو ولا تحسبن. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا. قال الله عز وجل إنهم لا يعجزون. وعلى قراءة ابن عامر أنهم لا يعجزون، المعنى لأنهم لا يعجزون، لا يعجزون الله عز وجل. ومثل هذه الآية قوله جل جلاله في سورة النور لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. بمعنى أنت أيها المسلم إذا رأيت الكفار وما هم عليه من القوة والعلو في الأرض والظهور على الناس، فلا تحسبن هؤلاء الكفار خارجين عن قدرة الله ولا أنهم معجزين الله معاذ الله، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والله على كل شيء قدير. وقد أرانا جل جلاله آياته في زماننا هذه الآن، الدول المستكبرة العاتية المتجبرة التي تحكم الدنيا وتملي على المسلمين قراراتها، الله جل جلاله بين الحين والحين يرسل عليهم آياته، إما أعاصير مدمرة وإما أمطارا وسيولا مغرقة وإما رياحا عاتية وإما حرائق متلفة، فيحصل لهم خسائر بالمليارات، ولربما تهلك أنفس وتذهب ممتلكات، الله جل جلاله يفعل بهم ذلك في ساعات معدودات. ولذلك عاد لما قالوا من أشد منا قوة، قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة جل جلاله. والآن الدولة المتكبرة في الأرض الولايات المتحدة الأمريكية التي اجتمع فيها من الخبث ما تفرق في الأمم قبلها، ففيها كبر عاد وفيها طغيان ثمود وفيها تطفيف مدين وفيها فحش قوم لوط وفيها عناد قريش وغير ذلك من الموبقات الأخلاقية، هذه الدولة العاتية المتجبرة التي ترهبها أمم الأرض جميعا، الله جل جلاله بين الفينة والفينة يفعل بهم الأفاعيل ليزداد الذين آمنوا إيمانا. ولذلك ربنا جل جلاله يخاطبني ويخاطبك يقول لك يا مسلم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا، ليسوا خارجين عن سلطان الله ولا هم فوق قدرة الله، لا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لا يعجزون الله عز وجل ولا يخرجون عن سلطانه وملكه جل جلاله. ثم وجه إلينا الخطاب سبحانه وتعالى فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قوله جل جلاله وأعدوا، الإعداد هو اتخاذ الشيء وادخاره إلى وقت الحاجة إليه، الإعداد اتخاذ الشيء وادخاره إلى وقت الحاجة إليه. وأعدوا لهم أي لمن سبق الكلام عنهم من الكفار الفجار الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. الله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين لا تحسبوا أن وقعة بدر هي آخر الحروب ولا أن غزوة بدر هي خاتمة المعارك، لا، هؤلاء الكفار يتهيئون ويتجهزون، فلا تغفلوا. فعلا الكفار كانوا قد رصدوا تلك القافلة التي نجا بها أبو سفيان بن حرب، رصدوا كل ما فيها من أموال للسأر لقتلاهم يوم بدر. ولذلك ربنا جل جلاله يقول وأعدوا أي هيئوا وجهزوا واتخذوا وادخروا لهم لأولئك الكفار ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة، كل أنواع القوة، القوة المالية، القوة البدنية، القوة المعنوية، القوة التسليحية. ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثلاثا. وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فإن معظم الحروب إلى يومنا هذا قائمة على الرمي، يعني سواء كان رميا بالسلاح الذي يحمله المقاتل، أو كان رميا بالمدفعية، أو كان رميا من الطائرات، أو كان رميا بالصواريخ، أو غير ذلك من أنواع الرمي مما يكون في البارجات الحربية أو في غيرها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. وكان يشجع أصحابه على الرمي، لما رآه عليه الصلاة والسلام يترامون قال لهم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وحثنا عليه الصلاة والسلام على التصنيع، تصنيع السلاح، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يبتغي به وجه الله، ومنبله، والرامي به. هؤلاء الثلاثة يدخلون الجنة: الصانع الذي صنع يبتغي وجه الله، والمنبل أي المهيئ والباري، والرامي. كل هؤلاء يدخلون الجنة بسهم واحد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والمسلمون فهموا هذه الآية على وجهها، فكانوا يعتنون أولاً بالقوة الإيمانية، قوة القلبية. ولذلك يوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام هيأ أصحابه، قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. هكذا بالجزم وبالقسم: والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. لذلك قام الصحابة رضوان الله عليهم في غزواتهم كلها وهم يعتقدون يقينا أنهم بين إحدى حسنيين: إما نصر وإما شهادة، إما نصر وإما شهادة. هذه القوة المعنوية. ثم بعد ذلك القوة المادية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهيئ السلاح ويأخذ بالأسباب، يظاهر بين درعين، يلبس لأمته وهي دروع الحديد، ويضع على رأسه بيضته وهي الخوذة التي يتقي بها الضربات، ويشحذ سلاحه سنه، وأيضا يهيئ الخيل ويسابق بينها، بين فترة وأخرى يجري المسابقات بين الخيل المضمرة من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، ويجري مسابقات بين الخيل التي لم تضمر. هكذا كان يصنع صلوات الله وسلامه عليه. والصحابة من بعده واصلوا في هذا الطريق. على أيام أبي بكر وعمر كان الغزو في البر فقط، وطلب الصحابة من عمر أن يهيئ لهم الغزو في البحر، لكن عمر رضي الله عنه كان يتهيب ذلك، وكان يقول: والله لمسلم واحد أحب إلي من الروم وما حوت. يعني ما يريد أن يغامر بالمسلمين. لكن لما جاءت دولة عثمان عليه من الله الرضوان، صنع المسلمون الأسطول البحري، وصاروا يغزون في البحر بعدما كانوا يغزون فقط في البر، صاروا يغزون في البحر. أعدوا هذه القوة استجابة لأمر الله عز وجل، وأعدوا جهزوا وهيئوا واتخذوا وادخروا لهم ما استطعتم من قوة. وإذا علمنا ذلك أيها الإخوة الكرام ندرك حجم المعصية التي وقع فيها المسلمون المعاصرون، فإن هذا الفعل ما نوعه؟ فعل أمر، فعل أمر، وصيغة الأمر تقتضي الوجوب. صيغة الأمر بأي واحدة من أنواعها الأربعة، سواء كانت بإفعل كقول الله عز وجل وأقم الصلاة لدلوك الشمس، أو الصيغة الثانية الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، أو كانت الصيغة الثالثة وهي اسم فعل الأمر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ثم الصيغة الرابعة وهي المصدر النائب مناب الفعل كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي اضربوا رقابهم. الأمر أيها الإخوة الكرام القول الراجح عند أهل الأصول أنه مقتضي للوجوب، سواء كان أمرا من الله أو أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب أو الإباحة. لو أن الله أمر أو رسوله عليه الصلاة والسلام أمر، هذا الأمر للوجوب، وقد علم ذلك من القرآن ومن اللغة. من القرآن الله جل جلاله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله جل جلاله قال على لسان موسى مخاطبا أخاه هارون أفعصيت أمري، أمره لما قال لو أخلفني في قومي وأصلح، فرجع فوجد قومه يعبدون العجل كما مضى معنا في سورة الأعراف. ومنه قول الله عز وجل مخاطبا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وكذلك في اللغة لو أن الإنسان قال لولده أو قال لخادمه أسقني ماء، ثم بعد ذلك ما سقاه، يستحق الملامة والعقوبة أم لا؟ ما يمكن أن يقول له لا والله أنا ما فهمت من كلامك أنك تريد ماء، صحيح؟ لو قال اسقني ماء أو قال لزوجته أعطني طعاما آكله، هذا الأمر مقتضي له الوجوب. واضح أيها الناس؟ إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فالمسلمون الآن في مجموعهم عصاة لله عز وجل، لأنهم لم يعملوا بمقتضى هذه الآية. فإن الله يأمرهم يقول لهم وأعدوا، لو شاء الله لأهلك الكفار بتفلة في وجوههم أو برمية تراب في أعينهم، لو شاء الله لأرسل عليهم ملائكة أبادوهم من الأرض أغرقهم كما صنع بأمم سبقت، لكنه جل جلاله اقتضت حكمته أن يبقى على الأرض مؤمن وكافر من أجل أن يحصل التدافع بينهما. قال سبحانه ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الآن المسلمون ما أعدوا القوة، الآن يجب على المسلمين أن يصنعوا سلاحهم وأن يمتلكوا السلاح النووي وأن يمتلكوا البارجات والغواصات والصواريخ العابرة للقارات، وعندهم من العقول المتفتحة والأموال المكدسة والكثرة البشرية الكاثرة ما يؤهلهم لذلك. يعني من ناحية المال عندهم الأموال، من ناحية العقول الحمد لله العقول موجودة، ثم القوة البشرية أيضا موجودة، لكن الإرادة غير متوافرة. ولكم أن تتأملوا دولا قد فتح الله عليها من الأموال ما لا يعلمه إلا الله، آلاف المليارات مكدسة في بنوك الصليبيين واليهود، وما صنعوا من السلاح شيئا أبدا. ربما يصنعون مناديل الكلينكس، ولا يصنعون نعم الحلويات شوكولاتة والمعجون وما أشبه ذلك أو صابون، لكن سبحان الله هذه الآية كأنها ليست في القرآن، وتعويلهم كله على أعدائهم من أجل أن يأخذوا منهم السلاح، والسلاح في المخازن يصدع، ما توجه للأعداء منه رمية واحدة ولا طلقة واحدة، وإنما هي في صدور المسلمين. عصوا الله عز وجل في هذه الآية فضرب عليهم الذلة والمسكنة، ولذلك في كل مرة أعداؤهم يتهددونهم بأننا سنحضر عليكم السلاح، سنمنع عنكم السلاح، وهم يرتجفون لا يملكون ردا. الله جل جلاله قال لنا جميعا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل أنواع القوة، ثم قال ومن رباط الخيل، الرباط جمع ربيط، كالفصال جمع فصيل، الربيط أي الفرس المربوطة، والخيل جمع خايل، كالطير جمع طائر، وسميت الخيل خيلا لأنها تختال في مشيتها، تمشي مشية الخيلاء، الخيلاء مشية التبختر والتكبر، الخيل إذا مشت فإنها تهملج في مشيتها وتطقطق، يعني لها أصوات هكذا في مشيتها، ولذلك تجد الراكب عليها يظن أنه فوق السحاب. وقد قال القائل أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. أعز مكان في الدنيا، في الدنيا سرج سابح، هذا السرج الذي يكون فوق الخيل. يا أيها الإخوة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا، والحديث في الصحيحين، أن الخيل ثلاثة: خيل هي لصاحبها أجر، وخيل هي لصاحبها ستر، وخيل هي لصاحبها وزر، أو هي على صاحبها وزر. فأما التي لصاحبها أجر فرجل ربطها في سبيل الله في مرج أو روضة في طيلها، في طيلها أي في حبلها، فإذا قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كان له أجر، وإذا مرت على نهر فاستقت كان له أجر، وروثها وبولها وعلفها أجر. هذه الخيل التي ربطت في سبيل الله، أكلت شربت بالت راثت استنت أي ركضت، كل هذا أجر. وهي لرجل ستر، رجل ربطها تعففا من أجل أن يستغني ببطنها عن سؤال الناس، ولم ينس حق الله في ظهورها ورقابها، يعني يرجو نتاجها من أجل أن يبيع ويتعفف، هي لهذا الرجل ستر. وهي على رجل وزر، وهو ذاك الذي ربطها رياء وفخرا، رياء وفخرا. والحديث في مسند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرس ثلاثة: ف فرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان، فأما التي للرحمن فهي التي ربطت في سبيل الله، وأما التي للشيطان فهي التي ربطت للرهان والمقامرة من أجل أن يقامر عليها، وأما التي للإنسان فهي التي يركب ظهرها، إنسان اتخذها من أجل أن يركب ظهرها ويتنقل عليها. لماذا ذكر الله الخيل في هذه الآية؟ لأنها كانت أعظم القوة في ذلك الزمان، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم القوة الخيل، ولذلك يقول القائل: أعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا، أعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا. هذه القوة التي كانت موجودة في ذلك الزمان. أما في زماننا فالمدرعات والدبابات والسيارات المصفحة والطائرات وطائرات بلا طيار وغير ذلك من أنواع القوة التي تفنن فيها الناس، لا بد أن يكون لدى المسلمين المعاهد العسكرية والكليات الحربية والخطط الممنهجة والعلوم المتطورة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لما يا ربنا؟ قال جل جلاله: ترهبون به عدو الله وعدوكم. الله أكبر. الحرب في الإسلام أيها الإخوة الكرام ما جاءت من أجل أن جنسا أحسن من جنس، تعلمون بأن الحربين الكونيتين التي هلك فيهما أكثر من 50 مليونا من البشر، وما كان للمسلمين فيها يد، وإنما كانت بين أمم الكفر، هذه هاتان الحربان ما سببهما؟ سببهما أن جنسا يعتقد أنه أفضل من جنس، أن الجنس الآري أفضل من الجنس السكسوني، أو أن الجنس الفلاني أفضل من الجنس الفلاني، تثور الحروب بينهم. ما عندنا هذا في ديننا، ما عندنا في ديننا حرب لانتهاب الثروات، ما عندنا في ديننا حرب لاستعباد خلق الله، وإنما الحرب في ديننا نشرا لدعوة الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الحرب في ديننا من أجل حماية المستضعفين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الحرب في ديننا من أجل ردع المعتدين وكف الظالمين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الحرب في ديننا من أجل أن يسود شرع الله، ولذلك قال في هذه الآية: ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون به من يمنع دين الله، من يحول دون دعوة الله، من يعارض شرع الله، من يريد تعبيد الناس للناس. ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال جل من قائل: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. من هؤلاء الآخرون؟ ذكر المفسرون أقوالا أربعة. القول الأول بأنهم فارس والروم، فارس والروم، وهذه السورة نزلت بعد بدر، ولن يغزو المسلمون فارس والروم إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني بأن المراد بنو قريظة، بنو قريظة، وغزوة بني قريظة ما حصلت إلا بعد بدر بنحو من 3 سنين. ثم القول الثالث بأن الآخرين هم المنافقون، واستدلوا على ذلك بقول ربنا جل جلاله: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وهنا في هذه الآية: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ثم القول الرابع أنهم الجن، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الجن. وجاء في بعض الأحاديث بأن الجن تخاف من الخيل وتنفر منها، لكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين: هذا البحث لا طائل تحته، لأن الله قال: لا تعلمونهم الله يعلمهم. فسواء كان هؤلاء هم الفارس والروم، أو كانوا بني قريظة، أو كانوا هم منافقين، أو كانوا شياطين الجن أو غيرهم، الآية عامة. هذه القوة نعدها من أجل أن نرهب من عاد الله ورسوله ومن عادانا معشر المسلمين. ولذلك المستشرقون لما طعنوا في الإسلام بأنه دين حرب ودين سيف، قال القائل من أهل الإسلام مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوا غزوت ورسل الله ما جاءوا لحرب ولا لسفك دم، كذب وتضليل أحلام وسفسطة، غزوت بالسيف بعد الغزو بالقلم، لما أتى لك كل ذي حسب، تكفل السيف بالجهال والعمم، والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا، فالحرب خير للناس من السلم، والشر إن تلقه بالخير ذقت به ذرعا، وإن تلقه بالشر ينحسب. الشر لا بد أن يقابل بالشر. أما أن يجلس المسلمون كما هو الحال الآن ويقولون: لا، نحن نريد السلام العادل والشامل، وفي كل يوم تنتقص أرضهم وتنتهب ثرواتهم، فهذه حيلة العاجز، وزادوا ضغطا على إبالة كما يقال، حين روجوا بأن الجهاد إرهاب. الجهاد إرهاب، نقول: نعم، الجهاد إرهاب، لكنه إرهاب لمن عاد الله ورسوله. يعني الإرهاب أيها الإخوان، ما تنفروا من هذه الكلمة، هي كلمة قرآنية، فالله قال في هذه الآية: ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإرهاب نوعان: إرهاب مذموم مقبوح، وهو ترويع الآمنين، ترويع الآمنين وإخافة البراء المستأمنين، هذا ممنوع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا خصيمه يوم القيامة. وأما الإرهاب المحمود المشروع المطلوب، فهو إرهاب من عاد الله ورسوله، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقد ذكرت لكم أيها الإخوة الكرام بأن المسلمين قد عصوا ربهم جل جلاله حين أهملوا هذا الأمر وضيعوه، والواجب عليهم أن يأخذوا بالأسباب كلها، كل سلاح صنعه أعداؤنا واجب علينا أن نصنعه وأن نصنع ما هو أحسن منه وأفضل. ومن سار على الدرب وصل، ومن أخذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل فالله لا يضيعه. لو كان ثمة عزيمة وإرادة لوصل المسلمون إلى أعظم مما وصل إليه أعداؤهم. ولنا الآن خير مثال أيها الإخوان في المجاهدين في غزة، هؤلاء المحاصرون برا وبحرا وجوا، هؤلاء الذين منع عنهم الغذاء والدواء ومع ذلك استطاعوا أن يصنعوا أسلحتهم وأن يرهبوا عدو الله وعدوهم وأن يكافئوا الاعتداء به مثله. وللأسف الآن المسلمون الحضارة الغربية لا يأخذون منها إلا قشورها، وقد علم كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله، علم بالسبر والتقسيم أن الناس مع الحضارة الغربية على أحوال أربعة. يعني مثال ذلك إنسان مر في أرض فلاة وهو في طريق سفر فوجد إناء فيه ماء زلال وإناء به سم فاتك وهو في حال عطش، فهذا الإنسان ما يخلو من أحوال أربعة، إما أن يشرب الماء والسم معا فيهلك لأنه لن يستفيد من الماء والسم قاتله، وإما أن يدع الماء والسم معا فأيضا يهلك عطشا، وإما أن يأخذ السم ويدع الماء ولا يفعل هذا عاقل. ما بقي إلا الاحتمال الرابع وهو صنيع العقلاء، أن يشرب الماء وأن يترك السم. الآن الحضارة الغربية أيها الإخوة الكرام فيها ماء زلال وفيها سم ناقع، أما الماء الزلال فإنه يتمثل في هذه الأجهزة المتطورة وهذه التقنية المتقدمة التي سهلت على الناس حياتهم. هذا الجهاز الذي أوصل به الصوت الآن إليكم ليس من صنع المسلمين للأسف، وهذه الساعة التي نعرف بها مواقيت صلاتنا ليست من صنع المسلمين، وهذه الكهرباء التي نستضيء بها في مساجدنا ليست من اختراع المسلمين، وهذه المطابع التي تطبع لنا كتاب ربنا جل جلاله أيضا ليست من اختراع المسلمين. فالحضارة الغربية فيها هذا الشيء الطيب النافع وفيها تلك السموم الناقعة من الانحراف الأخلاقي والتعامل الربوي، فالمسلمون عليهم أن يكونوا عقلاء، يأخذوا بالنافع ويدعوا الضار. صنف منهم أراد أن يأخذ الحضارة الغربية كلها، حتى قال قائلهم بأننا لن نبلغ المجد إلا إذا أخذنا الحضارة الغربية بحلوها ومرها وخيرها وشرها، ما يمدح منها وما يعاب، ما يذم منها وما يحمد، وإني لأرجو أن يأتي علينا اليوم الذي نأكل فيه كما يأكلون ونتكلم كما يتكلمون ونكتب من الشمال إلى اليمين كما يكتبون. هذا مجنون، هذا يريد أن يلغي يعني شخصيته تماما، بل بعضهم العياذ بالله قال بأننا لن نبلغ المجد إلا إذا أخذنا الحضارة الغربية كلها حتى النجاسات التي في أمعائه. طيب، وصنف هو مثل هذا في الخسة، أخذ من الحضارة الغربية أسوأ ما فيها. كثير ممن ابتعثوا إلى بلاد الغرب من أجل أن يدرسوا ويتعلموا ويتطوروا ويرجعوا فينفعوا قومهم ودينهم وبلادهم، ما أخذوا من الحضارة الغربية إلا الكلب، يرجع أحدهم ومعه كلب ومعه غليون ويسمى بالبايب ولا الكدوس ويلبس شورت، وتجد زوجته أيضا قد حسرت عن رأسها وحسرت عن ذراعيها ولربما عن فخذيها ويعتبر أنه متحضر. هذه الحضارة التي أخذها، لكن بعد ذلك ما الذي في رأسه؟ أين العلم الذي انتفع به؟ ما في شيء. لا واجب علينا أن نأخذ ما عند القوم من علوم نافعة، من تقنية متطورة، من أجهزة تيسر الحياة، وندع ما سوى ذلك من انحطاط أخلاقي ونظرة استعلائية وغير ذلك. قال الله عز وجل: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذا الإعداد للقوة ولرباط الخيل لا بد فيه من نفقة، لا بد فيه من بذل، ولذلك ربنا جل جلاله بين أن المنفق في سبيل الله، المنفق على المجاهدين، المنفق على تجهيز الجيوش، المنفق على إطعامها، المنفق على هذه الخيول، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، هذا سيعطى أجره وافيا كاملا، يوفى إليكم تعطونه وافيا كاملا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ولذلك تجدون عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز جيش العسرة لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يجهز جيش العسرة يكون رفيقي في الجنة؟ قام عثمان قال: يا رسول الله علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. قال: وعلي 100 أخرى. فقال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. قال: وعلي 100 ثالثة. قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ما اكتفى رضي الله عنه بذلك، بل ذهب إلى بيته وأتى 1000 درهم فضة فصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عليه الصلاة والسلام يقلبهن، ثم قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هذا عثمان رضي الله عنه فقه هذه الآية، وما كانت نفقته على الجيوش فقط. في عهد أبي بكر أصابت الناس مخمصة، أزمة شديدة، فجاءوا إلى أبي بكر يشكون، فقال لهم رضي الله عنه: إني لأرجو أن يأتيكم الله بفرج قريب. فجاءت قافلة لعثمان عليه من الله الرضوان، جاءت من بلاد الشام محملة بالتمور والسمن والأقط والزبيب وغير ذلك من الخيرات التي تجلب من تلك البلاد، فأدخلت في أماكنها، فجاء التجار يطرقون باب عثمان عليه من الله الرضوان، فخرج إليهم، قالوا: قد سمعنا أن قافلة قد جاءت، وإن بالناس ضيقا، فبعنا حتى نوسع على الناس. قال: حبا وكرامة، كم تعطونني؟ قالوا: نربحك في الدرهم درهما. فقال: إني أريد أكثر من ذلك. فقالوا: في الدرهم درهمين. ثم ما زالوا به حتى قالوا: في الدرهم 10. فقال: إن هناك من أعطاني أكثر من ذلك. فقالوا: من؟ نحن تجار المدينة، هؤلاء هم التجار. فقال: إن الله قد أعطاني بالدرهم 700 ضعف. وتلا عليهم هذه الآية: كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال لهم: أشهدكم أنها كلها في سبيل الله. وسع بها على المسلمين فأطعمهم من جوع. قال الله عز وجل: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الظلم يطلق على النقص، ومنه قول ربنا جل جلاله في سورة الكهف: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، لم تنقص منه شيئا. الله جل جلاله يقول لهؤلاء المنفقين بأنكم لن تنقصوا شيئا ولن تهضموا شيئا، مما أنفقتموه في سبيل الله بل كله تجزون به وتوفونه كاملا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.